واجبي كطالب علم بشرح مبسط لبعض الأحكام الفقهية اللي بيحتاجها المسلمين في عبادتهم اليومية بغرض تعلم كيفية العبادة والإحساس بمعانيها. ولا يحتوي هذا البرنامج على فتاوى، لأن هذا من اختصاص أهل العلم والفتوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح علينا فتوح المحبين لك المحبوبين منك، اللهم علمنا وفهمنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. مكملين سوا على طريق الله، كل مرة بناخد عبادة نتأمل فيها ونتفكر ونتعلم كيفية العبادة دي والحكمة من شريعة ربنا، ليه ربنا شرع العبادة دي، والحال قلوبنا يكون فيها إيه، وأرواحنا إزاي تستمتع بالعبادة دي. وإحنا بدأنا يعني مع بعض في إحياء روح عبادة الصلاة، وإحنا السنة دي برنامجنا على طريق الله روح العبادة، وده الهدف. إن عبادات بدأنا ممكن يكون كتير مننا يمل منها أو يتركها أو يأخرها أو يعملها كأنها عادة وما يستمتعش بربنا في العبادة دي، عايزين تاني نبث الروح في العبادات دي، عشان الإنسان الروح دي هي اللي بتاخد المعاني من ربنا، وهي اللي بتوصل الإنسان بربنا. عشان كده ربنا شرع العبادات الروحانية، وكل إنسان مقصر في عباداته الروحانية في زي انقطاع بين روحه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فتعالوا مع بعض في كل مرة، وإحنا بدأنا بإحياء روح الطهارة واتكلمنا عن الطهارة واتكلمنا عن الوضوء واتكلمنا عن الغسل من الجنابة، علشان نبدأ مع بعض الصلاة. والحلقة اللي فاتت بدأنا نتكلم على كيفية انفعال وتفاعل القلب مع نداء ربنا سبحانه وتعالى، وتعلمنا كيفية الأذان ونعمل إيه لما نسمع الأذان، وتكلمنا عن حكمة ربنا ليه بينده علينا 5 مرات، وليه النداء بالكلام الجميل اللي بيخاطب القلب والمشاعر ده. تكلمنا عن الأحوال، الصالحين كانوا بيفكروا إزاي هما بيسمعوا الأذان. وبعد ما خلصنا الأذان هنبدأ مع بعض في الحضرة الإلهية، الحضور مع الله، الدخول في الصلاة. احنا يا جماعه بنتكلم ليه على الصلاه؟ وانا قلت لكم قبل كده ده تحدي كبير بالنسبه لي، تحدي ان انا اتكلم في حاجه الناس سمعت عنها كتير قوي وحصل نوع من التشبع. انا اغلب المسلمين عارف معلومات كتير عن الصلاه، جزء منها صح وجزء منها غلط، لكنه مكتفي مش عايز يسمع تاني، وماشيين مع بعض. لكن الواقع ان كتير مننا كتير قوي بيبعت اسئله عن الخشوع، كتير مننا بيقول انا كنت كويس وبطلت الصلاه، كتير مننا نفسه يرجع يصلي ومش قادر، كتير مننا بيأدي الصلاة ولا فرقة مع ولا بتأثر في حياته ومش باينة على أخلاقه ولا تعاملاته. فقلت لأ، إحنا لازم نحيي روح العبادة دي. المصلين أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعبر العصور بيتعلقوا بالصلاة، لدرجة إن هم ممكن تسمع أحوال واحد يقول لك وأنا واقف بصلي كأني أرى عرش ربي بارزاً، وكأن الجنة عن يميني والنار عن شمالي، وكأن ملك الموت ينتظر أن أنتهي من الصلاة ليقبض روحي إلى ربي. إيه الحضور ده؟ وإيه الاستحضار ده؟ بل وإيه المتعة دي إن أنا أكني شايف ربنا وأنا بصلي؟ لما تلاقي أحد الصالحين يقول وكأني كنت في الجنة ونزلت، أنا كنت أكني في حاجة ما لا عين رأت. وحقيقة يا جماعة في ناس لما تقعد معاهم تروح مبسوط قوي، ما بالك لما تقعد مع ربنا، تكلم مع ربنا، تحس بربنا وتستقبل أنوار ربنا سبحانه وتعالى. وانا عايز ابدا مع حضراتكم. احنا اتفقنا نتعلم كيفيات الفقه، ازاي نصلي، ونتعلم حكمه ربنا من حركات الصلاه، ونتعلم مع بعض الحال والمشاعر والافكار اللي تيجي في بالك وانت في العبادات. احنا لسه في حلقات الصلاه. وانا الحقيقه استوقفني معنى قبل ما اتكلم مع حضراتكم على حاجه اسمها شروط الصلاه. ايه حكايه شروط الصلاه دي؟ دي يا جماعه فرائض المفروض تحصل عشان الصلاه تصح، لكنها بره الصلاه. في حاجه اسمها الاركان، افعال جوه الصلاه لازم تحصل، لو ما حصلتش الصلاه باطله، لكنها جوه الصلاه زي الفاتحه زي الركوع زي السجود. لكن في فرائض تانية لازم تحصل، لو ما حصلتش ما تنفعش الصلاه، لكنها بره الصلاه. يعني ايه بره الصلاه؟ يعني مثلا من شروط الصلاه العلم بدخول الوقت، ان انا ابقى عارف ان ده وقت الظهر خلاص، ما ينفعش اصلي الظهر الساعه 9 الصبح، لازم يكون الوقت دخل عليا. وانا هنا موضوع الوقت ده الحقيقه بيستوقفني فيه معنى في منتهى الجمال. ربنا بينده علينا في اوقات معينه، لكنه بيسيب لك مساحه طول اليوم تدخل عليه في اي وقت. كفى نفسي عزا اني عبد يحتفي بي بلا مواقيت ربه، هو في قدسه الاعز ولكن انا القاه متى واين احبه. شوف الكلام عامل ازاي. الصلاه يا جماعه ليها مواقيت معينه، لكني انا كمؤمن اقدر ادخل على الله في عباده الله اكبر بدون اي وسائط، بقيت لوحدي، الله ينظر الي، ان الله ينصب وجهه في وجه العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الامام الترمذي. كفى نفسي عزا اني عبد يحتفي بي، ربنا يفرح بان انا جيت، يحتفي بي بلا مواقيت ربه، هو في قدسه الاعز ولكن انا القاه متى واين احبه، في اي مكان. فلما تعرف ان الوقت دخل يلا قوم، انت كده ده حققت اول شرط من شرائط الصلاه. حاجه تانية مهمه من شروط الصلاه وهي الطهاره. ما ينفعش واحد يصلي مش متوضي، لا صلاه بغير طهور. مش متوضي، لازم يكون متوضي الشخص، ولازم يكون لبسه طاهر، ولازم يكون المكان اللي هو فيه طاهر. والشباب والبنات اللي ما اتفرجوش معانا على حلقات الطهاره مهم جدا جدا، لازم يرجع، لان الطهاره هي الباب للدخول على الصلاه. فالطهاره يبقى طهاره الانسان نفسه من الحدث الاصغر او من الحدث الاكبر، يعني ما يكونش على جنابه ولازم يكون متوضي، وطهاره الثوب، وطهاره المكان. ودي فيها معنى جميل قوي، انك لما تلقى الله لا تلقى الله في مكان فيه قاذورات او فيه نجاسات. خلي المكان جميل يليق بالجميل، وما فيش حاجه تليق بالجميل، يليق بفكرتك ان انت نفسك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. الشيء الثالث المهم جدا بعد ما عرفت بدخول الوقت وكنت طاهر، ستر العوره. أنا عايز أقول لكم معلومات لطيفة جدا يهمني إن حضراتكم تعرفوها في موضوع ستر العورة. اللي بيصلوا رجالة أو ستات، الرجالة. العلماء قالوا إن عورة الرجل في الصلاة من السرة للركبة. طيب، ما إحنا عارفين الكلام ده. بس عايز أقول لك حاجة دقيقة شوية فيها. من السرة للركبة، والأئمة الأربعة بيقولوا الكلام ده، يمكن في بعض الخلافات عند المذهب الحنبلي، لكن جماهير العلماء إن عورة الصلاة من السرة للركبة وبرة الصلاة كمان. لكن يا ترى لو أنا لابس مثلا حاجة كده وحتة من ركبتي باينة، ينفع أصلي بيها ولا لأ؟ وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا شايف الشباب بيلبس إيه؟ طالع موضة أصلا الشورتات دلوقتي. طب لو واحد خارج ولابس شورت لغاية ركبته كده وحتة من صابونة ركبته باينة، عندك المالكية الإمام مالك والشافعية والحنابلة، يعني جمهور العلماء بيقولوا إن الركبة ليست من العورة. كتير جدا أبقى في المسجد ولاقي حد بيزعق لواحد، أنا نفسي ببقى مش عارف يعني لغاية ما الواحد يتعلم. لو واحد بيصلي ولابس حاجة ده برمودة كده أو شورت وفي حتة من ركبته لما بيركع أو يسجد، الركبة مش من العورة عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، يعني الجماهير العلماء بيقولوا إنها مش عورة، عشان ما نتخانقش مع بعض وننكر على بعض. والحقيقة إن العلماء ما حسموا المسألة دي عنده. حاجة تانية كمان، أبو حنيفة طبعا بيقول إن الركبة عورة. أما السرة، أنا بقول لنفسي واحد ما كانش متعلم ولا إيه؟ السرة مش عورة. الوزير ابن هبيرة بيتكلم في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة إن الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة متفقين إن السرة ليست من العورة، يعني العورة من السرة إلى الركبة، لكن لو السرة بنت إلى هنا يعني لا تشمل السر، وإلى جمهور العلماء لا تشمل الركبة، فهي من فوق الركبة أو من على الركبة، حتى لو حتة من صابونة الركبة بانت لغاية السرة هنا، ولو حتة من السرة بانت أو السرة بانت لا تبطل الصلاة. ما بيدخلوش السرة من العورة إلى، يعني لغاية عندها، لغاية الحد بتاع السر. لكن طبعا أنا بقول الكلام ده وانا ببقى متضايق جدا لما اشوف ربنا مسهل ازاي علينا في موضوع العوره ده، واشوف شباب كتير مننا يبقى لابس تيشيرت قصير، فلما يجي يركع او يسجد حته من ظهره، بس مش من ظهره بقى، يعني انت بص كده على ظهر، تخيل ظهر شاب قدامك، الحته اللي من تحت الصوره بس من ورا، يعني الصوره هي في الحته دي، لفها كده فوق الحزام، الحته دي من العوره يا جماعه، لانها تحت الصوره مش عند الصرة ولا فوق، دي تحت الصرة ولكن من ظهره بتبان. خد بالك انت عندك اشكالية كده ممكن تبطل صلاتك، لانك حتة من العورة، وهي اصلا عورة مش حتة كبيرة في جسمك، حتة من العورة انكشفت. واحنا بصراحة بيبقى الموضوع ده دلع شوية، لان احنا بنلبس تيشيرتات قصيرة واحنا بنصلي، فخد بالك من الموضوع ده. اما ستر العورة عند الستات فالعلماء قالوا ان الست كلها المفروض تكون متغطية ما عدا الوجه والكفين عند ثلاث علماء، الأحناف والمالكية والشافعية. في قولين في المذهب الحنبلي ان لازم تستر الوجه والكفين، الوجه طبعا يعني زي النقاب، والكفين تلبس جوانتي سواء بره الصلاة او خارج الصلاة، لكن جمهور العلماء ان الست لما تيجي تقف في الصلاة تستر جسمها كله الا الوجه والكفين.
اكتر شعور بحس بيه وانا بصلي ان دي ممكن تكون اخر صلاة ليا، ان انا ممكن بعد كده ما صليش الصلاة اللي بعدها، فدايما الواحد بيدعي ان ربنا يتقبل منه الصلاة دي، وانه يرزقه ان هو يصلي صلاه ثانيه عشان يدعي فيها ربنا ان هو يتقبل منه وان هو يغفر له وان هو يرحمه.
بحس ان انا مبسوطه ان ربنا يسر لي ان انا اصلي، يعني اداني الصحه كده وخلاني اصلي.
مكسوفه وخايفه وعندي رجاء، وللاسف احيانا ببقى بفكر في الحاجات اللي بره كمان اللي هي الدنيويه، وده غلط، وببقى مكسوفه عشان انا بفكر في الحاجات الدنيويه في نفس الصلاه، وده غلط رهيب. يعني
انا ببقى بحبه، يعني وانا بصلي بحس ان انا بتكلم مع حد انا بحبه مستعد يسمعني في اي وقت.
هو حسب حالي قبل الصلاه كان عامل ازاي، يعني ممكن يعني كل المشاعر بتعدي على الواحد، الخوف والكسوف، وممكن الواحد ميبقاش حاسس باي حاجه لو هو مش مركز، يعني كله بيعدي على الواحد على حسب حالي قبل الصلاه عامل ازاي.
بتبقى مشاعر متلخبطه، بس اكتر احساس بيبقى هو الكسوف والخجل، ان انا رغم التقصير والمعاصي الا ان ربنا سامح لي اني اقف بين ايديه.
اكتر احساس بحسه وانا بصلي الكسوف، بحس اني مكسوفه من ربنا، لان ربنا دايما كريم واحنا دايما مقصرين، فالحمد لله. بس ببقى يعني مش عارفه اروح فين واجي منين، فاكتر حاجه بحسها الكسوف.
ببقى وانا بصلي مكسوفه جدا، وببقى فرحانه جدا كل ما بدرك جوايا ان انا واقفه قدام ربنا، ان ربنا اداني فرصه ان انا اقف قدام خالق الكون كله، واني انا القمه صغيره جدا واقفه بكل ذنوبي بكل اللي انا فيه واقفه قدام ربنا، فدي حاجه كبيره جدا. ببقى مبسوطه جدا ان ربنا كرمني، وببقى حابه جدا ربنا في الصلاه بالذات. يعني
يبقى عرفت الشروط، الأشياء اللي لازم تتحقق لازم، ولكن بره الصلاة عشان تقدر تخش في الصلاة. العلم بدخول الوقت، أيوة الأذان أذن ينفع نصلي دلوقتي، دخل وقت الصلاة. رقم 2 طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، واحد لازم يكون متوضي. رقم 3 ستر العورة من السرة للركبة عند الرجالة، والست كلها تكون متغطية، والوجه والكفين ينفع يظهروا عند جمهور العلماء. يبقى شيء أخير ألا وهو استقبال القبلة. دي من شروط الصلاة. احنا عندنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية التشريع كانت القبلة تجاه بيت المقدس، وقعدوا الصحابة كده تقريبا 17 شهر ثم نزل القرآن فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. كان النبي بيتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يرجع القبلة او ينقل القبلة من اتجاه بيت المقدس للكعبة، وفعلا كما يقول سيدنا عبد الله بن عمر والصحابة بيصلوا كانوا متجهين لبيت المقدس نزل القرآن، فجاء أحد الصحابة قال لهم سيدنا محمد في مسجد تاني في قباء، الناس كانت بتصلي في قباء، فراح لهم من المسجد النبوي اللي نزل في القرآن النبي بيقول لكم حولوا القبلة، وفي بعض الروايات كانوا ركعين فحولوا نفسهم تجاه بيت الله الحرام الكعبة في وهم جوه الصلاة وهم ركعين. على فكرة دي تاخد منها حكم فقهي هقولك عليه دلوقتي وإحنا بنتكلم مع بعض. المهم إن أنت تستقبل اتجاه القبلة الكعبة. واستقبال القبلة يا جماعة في معنى كأني يا رب أنا بشيل كل حاجة من حواليا وموجه قلبي. لما تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهي يعني وجهتي، يعني قلبي، يعني نيتي، يعني مرادي، يعني رغبتي. فأنت استقبال القبلة ده في معنى، مش مجرد حركة كده وخلاص. أنت لما تسيب كل الاتجاهات ولا تجد إلا اتجاه الله، هو ربنا مش في الاتجاه، هي الكعبة اللي في اتجاه، لكن الكعبة كناية عن تعظيم ربنا، كناية عن تعظيم الشرع، كناية أنا سبت كل حاجة ومتوجه ليك أنت يا رب العالمين. وعلى فكرة الفقهاء قالوا حاجة حلوة جدا، قالوا لما تروح مكان ومش عارف فين القبلة تسأل أهل المكان وأهل المكان يدلوك. طب لو ما لقيتش تحاول تعرف القبلة فين، هي بتبقى شمال شرق، تعرف تحاول تبص كده فين. لو ما عرفتش تصلي فثم فأينما تولوا فثم وجه الله. لو ما عرفتش بعد ما تسأل أهل المكان، ودلوقتي الموبايلز عليها القبلة، على فكرة فوت تنزل على الموبايل بتاعك، الناس اللي مهتمة بالصلاة وعندهم تليفونات اللي بيسموها سمارت فون، تليفونات الذكية دي، لازم يبقى عندك قبلة. ولو ما عندكش نزلها دلوقتي وانت بتسمعني، علشان تبدأ لو انت في مكان ما تعرفش القبلة فين بيبقاش عندك حاجة تخليك مش عارف تصلي. طب لو رحت ومش عارف برضو حاول تتحرى وربنا يتقبل منك حتى لو صليت لغير القبلة، لو بعد ما تسأل أو ما لقيتش حد من أهل المكان تسأله. وهنا في معنى جميل كنت بقول لحضراتكم عليه من شوية. طب الصحابة لما قالوا لهم القرآن نزل بيقول ناحية المسجد الحرام فحول الوجوه، ده عارف العلماء قالوا منه كلمة جميلة، قالوا لو أنت بتصلي في القبلة بتصلي غلط، تجاه قبلة غلط، واحد قالك على فكرة القبلة يمين شوية، تقدر تتحرك في الصلاة حتى لو عكست نفسك، يعني أنت بتصلي كده وهي القبلة ناحية التانية، تقدر تعمل كده جوه الصلاة، يعني ما تسلمش، تتحرك جوه الصلاة زي ما الصحابة عملوا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وترجع تجاه القبلة الصحيحة. دي كانت 4 أو 5 شروط للصلاة، لو تحققت دلوقتي تقدر تقول الله أكبر وتصلي زي ما النبي كان بيصلي. وإحنا إن شاء الله بعد الفاصل ده هندخل إلى محراب رسول الله ونقف مع النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف سيدك النبي كان بيصلي إزاي صلى الله عليه وسلم، نصلي إزاي بهيئته، صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقلبه وبمشاعره كان بيفكر في إيه، وهو كان بيبوح بالحاجات دي والعلماء استنبطوها صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما تنساش تحضر لي كراسة إياك نعبد اللي بنكتب فيها المعلومات، تكتب ورايا المعلومات بحيث أن أنت بعد كل حلقة يبقى عندك معلومات جديدة، أو ترتب المعلومات اللي أنت عارفها. صلى على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله. تعالوا مع بعض ندخل إلى محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف جنب النبي ونشوف كان بيصلي إزاي. وإحنا عندنا كتب لأئمة وفقهاء عبر العصور اسمها كتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكتر من عالم عبر التاريخ نقل لنا النبي كان بيصلي إزاي بالظبط. طب والعلماء اجتهدوا في الموضوع ده ليه؟ لأن سيدنا محمد هنا جه وعمل نقطة كده، وقف كده وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ليه سيدنا محمد؟ قال لك لأن كل حركة من حركات الصلاة لها مردود على القلب، فلو عملنا الصلاة بطريقة غلط حتى لو كانت ممكن تكون مقبولة، لكن إحنا عايزين نتعلم الحركات اللي بتأثر في القلب عشان أشعر وأنا مع ربنا إن أنا في حضور مع ربنا سبحانه وتعالى. وأنا بتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وشكل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأحكام ومن حيث المشاعر والحكمة كمان، عايز نقسم الصلاة لثلاث حاجات: أركان وسنن وهيئات. جماعة الكلام ده مهم واكتبه عندك في كراسة إياك نعبد. وأنا قلت لكم قبل كده إحنا أنا مصر أن أنا أقول الألفاظ دي لأنك هتسمعها لو حضرت درس، تسمعها في خطبة جمعة، تسمعها في برنامج، فالمهم تفكها وتبقى فاهمها. الأركان هي أفعال داخل الصلاة من غيرها تبطل الصلاة، زي مثلا قراءة الفاتحة وزي الركوع والسجود، اسمها الأركان. أما السنن فهي أفعال داخل الصلاة من غيرها لا تبطل الصلاة، لكن النبي دايما كان بيعملها صلى الله عليه وسلم، زي التشهد الأوسط، وهقول لك هذه ما تخضش هاجي وإحنا بمشينا هقول لك على الموضوع ده. والهيئات هي أشكال الحركات دي، يعني هيئة قراءة الفاتحة واقف إزاي، هيئة التشهد قاعد إزاي، هيئة الركوع. فالأركان من غيرها تبطل الصلاة لازم تتعمل، السنن من غيرها لا تبطل الصلاة، والهيئات شكل الجسم أثناء الحركة دي أو الركن ده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النية وإحنا مع سيدنا محمد دلوقتي في كيفية صلاته إحياء روح الصلاة، استلهام الحال النبوي والبركة النبوية، وإزاي إن سيدنا محمد كان بيدخل على الله ويقف في نور الله عز وجل ويطلع وهو في قمة الاطمئنان وقمة السكينة صلى الله عليه وسلم، اللي إحنا محتاجينه جدا جدا دلوقتي في حياتنا الدنيوية وفي الآخرة كمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ صلاته بالنية. إيه النية؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. يعني إيه نية؟ يعني أنا لازم أبقى مركز وحاضر وأنا بصلي ظهر ولا عصر، انا دلوقتي بصلي داخل كده، انت عارف الواحد بيبقى مشغول في حياته وفجاه الاذان ياذن انت داخل تصلي ايه، لازم يكون من جواك استحضار انا هعمل ايه دلوقتي، ولازم اكون مستحضر هو ده سنه ولا فرض، داخل اصلي صلاه ركعتين دول سنه الفجر ولا الفجر. عشان كده شيء غريب قوي انا كنتش اعرف المعلومه دي لغايه ما عرفتها والعلماء درسوها لنا وقلت سبحان الله ديننا ده جميل. الامام الشافعي الفقه الشافعي المذهب الشافعي بيقول بجواز التلفظ بالنيه عند الغفله، يعني ايه داخل الصلاه انا يعني ايه بالمصري كده متلهوي كده وبسرعه، وفي اللحظه اللي الامام قال فيها الله اكبر مش مركز انا بصلي ايه، فممكن اتلفظ وان كان النيه محلها القلب. والائمه الثلاثه جمهور العلماء ان النيه ما لا يتلفظ بها، بس جه الشافعي قال لا يا جماعه لو واحد غافل النيه ركن من أركان الصلاة ما ينفعش، لو واحد مش عارف بيصلي إيه ممكن صلاته تبطل، فالنية الركن دي تلفظ بيها لو أنت مش مركز، لو أنت مش مركز. أما لو داخل عارف الأولى إن النية تكون محلها القلب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أنا مركز ونيتي لربنا سبحانه وتعالى. والحكمة من النية إنك بتقول لنفسك خد بالك ركز أنت واقف بين إيدين مين، خد بالك أنت دلوقتي بين يدي الجبار الرحمن، ففكر نفسك. فده الحكمة من النية، هي أحد فرائض وأركان الصلاة. طيب بعد ما النبي أخذ النية وقف صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر ورفع النبي عليه الصلاة والسلام إيديه حذو منكبيه أو أذنيه، وإيديه يقول لك الحديث يقول لك ناشرا بين أصابعه، يعني أصابعه كده مش مقفولة كده مفرقة شوية، مش معمولة خمسة كده ولا مقفولة، ناشرا بين أصابعه، وأم قال الله أكبر بحذو كتافه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر كده، أو بحذو رأسه وأذنيه الله أكبر كده صلى الله عليه وسلم. هينزل يحط دي، بس استنى خلينا مع تكبيرة الإحرام. ليه اسمها تكبيرة الإحرام؟ وتكبيرة الإحرام دي ركن لازم تتقال، خد بالك الله أكبر هي اللي ركن، رفع الإيدين سنة، لكن يعني لو واحد قال الله أكبر من غير ما يرفع عليه صلاته صحيحة، لكن لازم يقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكرم وشرف بيقول إن مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، يعني بداية الصلاة التكبير وختم الصلاة أو تحليلها التسليم، يعني تطلع من الصلاة بالتسليم. فلازم عشان يبقى دخلت في الصلاة تقول الله أكبر وترفع ايديك زي ما النبي كان بيرفع ايديه، حذو المنكبين الكتاف أو حذو الأذنين والرأس كده صلى الله عليه وسلم. هنا في معنى جميل أوي اسمها تكبيرة الإحرام. ليه؟ كأني بقول أنا بحرم على نفسي كل شيء إلا الصلاة. أنا يا جماعة مش في الدنيا دلوقتي، أنا فوق، الصلاة معراج القلوب، أنا مع الله. واسمها تكبيرة الإحرام لأني أنا دخلت في حرم، في حرم الله، في حضرة الله، في شيء ليه قدسية مختلفة. الله أكبر، أنت دلوقتي مع ربنا لوحدك، حتى لو بتصلي وسطك 10,000 بني آدم، الله أكبر، أنا في شيء ليه قدسية وحرمة وبين يدي الله سبحانه وتعالى. وكثير من العلماء يقولك لما ترفع إيديك كده وتخيل كأنك بترمي الدنيا ورا ظهرك، كأنك بتقول يا رب أنا مش عايز أي حاجة غير أن أنا أقف بين إيديك. عارف الواحد يقول كل حاجة ابعد عني إلا الله، إلا من وجهت وجهي وقلبي لي سبحانه وتعالى. الله أكبر، أنت كده فجأة ارتفعت فوق السماوات وفي حضرة الجبار سبحانه وتعالى.
أكتر حاجة بتحسسني بالخشوع هو الذكر طول اليوم، عشان بحس إن ربنا معايا طول اليوم، فأنا يعني رايحة أصلي رايحة ربنا وهو في قلبي أصلا.
أنا بحاول أصفي ذهني قبل ما أدخل في الصلاة أصلا، يعني بحاول إن أنا قبل ما أبدأ الصلاة أقول إن أنا بعمل ده لربنا، فأنا دلوقتي أنا كأني في ممر كده أنا وربنا بس، مش حد حوالينا، وده بالمناسبة صعب جدا وبيجي بالتدريب، وأنا لحد دلوقتي ما وصلتلوش يعني، بس هو لما بتركزي فيه قوي بيجي وبيبقى عظيم.
الخشوع في الصلاة حاجتين، إن أنا أتوضى كويس، وإن أنا أصلي في أول الوقت، أحس إن أنا بيساعد في الخشوع. أكتر ركن في الصلاة بحبه السجود.
السجود عشان الواحد بيحس إن هو بيكلم ربنا، يعني بيكلم أكبر جهة في الكون وأكتر حد حاسس بيك وعايز لك الخير ويقدر يعمل.
عشان أكتر أبقى أكتر خشوع في الصلاة قبل ما أصلي بحب أقرأ مثلا صفحة من القرآن، بحيث إني أدخل في حالة الصلاة، بدعي بقول اللهم اجعل في قلبي نورا. ممكن أقف قبل يعني أقامة الصلاة بثواني بس أفكر نفسي إن أنا هقف قدام رب العالمين، إن أنا هقف مع حبيبي.
اول حاجه ان انا لازم ابقى فاهمه معنى كل الحاجات اللي انا بقولها، لان احنا للاسف دايما بنبقى حافظين مش فاهمين معاني الكلام. ان انا بختار الصور القصيره اللي تكون خاصه بالحاله اللي انا عايشاها او الحاله اللي انا عايزه اعيشها.
اكتر ركن بحبه الصلاه السجود، يعني الواحد هو ساجد بيبقى حاسس ان هو نفسه ربنا يعني يموت على الحاله دي ومش عايز يقوم منها ابدا يعني.
استجده طبعا. بحس جدا بقربي من ربنا، يعني بقول كل حاجه رغم ان ربنا عارف كل حاجه. ممكن احكي موقف اكيد ربنا عارفه، بس حته ان انا عماله بحكي لربنا وبكلمه وبشكيله عن اللي انا مش حباه وبضحك وكده، بحس ان يعني ان انا وربنا مع بعض في السجده.
خلاص قلت الله اكبر. بعد ما سمعت الاذان بيقول الله اكبر قلت له انا مصدقك يا رب، الله اكبر. ودخلت تكبيره الاحرام، دخلت في الصلاه. هتحط ايدك فين لما عملت كده؟ علماء يا جماعه عندهم الامور دي بسيطه واتحسمت من زمان، من 1000 سنه ولا من 1200 سنه، ايام الائمه الاربعه ما كانوش بيتخانقوا وكل واحد عنده دليله، وما كانش في بينهم الصراعات اللي ساعات بنشوفها في المساجد او بيننا وبين بعض. حط ايدك هنا، لا ايدك هنا، لا ايدك هنا. الاحناف عندهم الايد بتتحط اليمين على الشمال، وهقول لك ازاي، تحت السره. المالكيه والشافعيه فوق السره، يعني تحت الصدر، وفوق السره يبقى على البطن كده فوق السره مباشره، يبقى الاحناف تحت السره، والمالكيه والشافعيه فوق السره على البطن وتحت الصدر. الامام احمد عنده روايتين، انا بقول لك المذاهب الاربعه عنده روايتين، يعني عنده قولين في المذهب، قول زي الاحناف تحت السره، وقول زي المالكيه والشافعيه فوق السره. يبقى لو احنا جمعنا الكلام ده وصفينا بعد ما قلت الكلام ده لحضراتكم، يبقى جمهور العلماء المالكيه والشافعيه والحنابله ان الايد تحت الصدر وفوق السره، اما الاحناف بيقولوا تحت السره. بقول الكلام ده ليه؟ انا كنت في معرض الكتاب السنه اللي قبل اللي فاتت، فاستوقفني شاب بعد ما شافني بصلي المغرب، فاستوقفني وقال لي انت ايه حاطط ايدك كده ليه؟ انا كنت حاطط ايديا فوق السره كده زي قول جمهور العلماء. قال لي لا، المفروض يتحط على الصدر. قلت له والله انا تعلمنا الكلام ده وعرفنا ان الجمهور العلماء بيقولوا كذا، يعني يتحط فوق السره على البطن كده تحت الصدر. قال لي لا الكلام ده مش صح. قلت له بس الائمه قالوا كده. هو ما كانش بيحترم كلام الائمه وقتها، وقال لي لا وما عندهمش دليل، وبعض الكلام اللي ممكن يكون مش هو كلام مش علمي، مش مفروض نتكلم مع بعض، ما دام الائمه قالوا حاجه احنا بنتبع هؤلاء الائمه لان الامه قبلت هؤلاء الائمه. فانا رجعت المعلومه والحمد لله كما رواها. احنا عندنا يا جماعه كتب متالفه، كتب كتير مسماه على فكره الفقه على المذاهب الاربعه، يعني ازاي انت تشوف رؤيه الائمه واقوال الائمه وتعبوا ازاي في استنباط الادله وان هم يطلعوا الاحكام. من اجمل الكتب دي للشيخ الكبير محمد بكر اسماعيل، عنده كتاب فقه على المذاهب الاربعه، لازم يكون في بيتك تبقى عارف اقوال الائمه في كل العبادات. طيب المسكه، انا حطيت ايديا اليمين على الشمال. سيدنا محمد قال في حديث وائل بن حجر، قال صلى الله، كان الصحابه بيوصفوا مسكه النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على ظاهر الكف والرسغ والساعد. تاني، على ظاهر الكف والرسغ والساعد، ادي ايدي اليمين حته منها على كفي الشمال وحته منها على الرسغ اللي هو المفصل وحته منها على الساعد، فانا بقيت عامل كده. والعلماء فصلوا قالوا ممكن تحط ايدك كده او تمسك، كل دي حاجات بسيطه ما تخنقوش فيها خالص. فانت قلت الله اكبر، رفعت ايدك حذو المنكبين، صلى الله عليه وسلم عمل كده، وبعدين نزل ايديه حطها فوق السره على قول جمهور العلماء، وحط ايدي اليمين على الشمال على حته من ايديه من ورا كده من ظهر الكف وعلى الرز والساعد. واذا بالعلماء يقولوا المسكه دي بتعلمنا الادب. طبعا سيدنا محمد سيد الادب، ادبني ربي فاحسن تاديبي. الايد يا جماعه كنايه عن الفعل، كناية عن البطش، كناية عن التصرف. فلما تقف خمس مرات وانت حاسس بالمعنى ده انك واقف مؤدب بين يدي الجبار، سواء في بيتك او في الجامع، ولازم تبقى عارف كويس ان ربنا في الجامع زي ربنا في الشارع، ان عظمة ربنا في الجامع زي عظمة ربنا في الشارع، واللي ما بيشتمش في المسجد مش المفروض يشتم في الشارع، واللي مؤدب في المسجد لازم يكون مؤدب في حياته كلها، والخشوع في الصلاة بيأتي من الخشوع في الحياة. الله أكبر، واقف مؤدب، إيديا جنبي، واخفض جناحك للمؤمنين. شوف النبي ربنا يعلمنا ايه في القرآن، واخفض جناحك للمؤمنين، واستشعر وانت واقف المعنى. لما ربنا قال انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ورحم الأرملة والمسكين. أنت واقف مؤدب استعظاما لله وناوي لما أطلع برا بيتك يا رب أو أنزل في الشارع يا رب من بيتي أبقى كمان متواضع ولا أستطيل بالعبادة دي، مبقاش شايف نفسي يعني على الخلق وأبقى مليان بالرحمة. اتعلمت الرحمة دي منين؟ من وقفة الإيد اليمين على الشمال وانت باصص في الأرض في حضرة الجبار. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. مكملين مع سيدنا محمد كيف كان يدخل على الله، كيف كان يمثل بين يدي الله في الصلاة شكلا ومشاعرا، كيفية صلاة النبي والأحوال اللي وصى بها العلماء تفكر فيها قلبك وروحك يفكر فيها هو بين يدي الله، والحكمة من كل حركة ومن كل فعل، ليه ربنا شرع حركات الصلاة بالطريقة دي. الله أكبر، تكبيرة الإحرام، رفع النبي إيده صلى الله عليه وسلم، حط إيدي اليمين على الشمال فوق السرة وتحت البطن، واقف النبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام. القيام عند العلماء ركن للقادر في صلاة الفريضة، القيام ركن يعني من غيره تبطل الصلاة، ركن عند العلماء في صلاة الفريضة. بس استنى، لو واحد عيان يعمل إيه؟ لو واحد عيان مش بس مرهق شوية كده راجع من ماتش كورة، لو واحد مرهق عيان عنده شيء يخلي أي حد يقعد، وده المقياس. لو أنا عايز أصلي قاعد مش مجرد أني راجع تعبان من الشغل، بتكلم على القيام في صلاة الفريضة، لو عندك حاجة تقعد أي حد يبقى قعد، لأن سيدنا محمد علمنا اللي ما يستطيعش القيام يصلي وهو جالس، واللي ما يستطيعش يصلي على جنبه يومئ بعينيه. شوف ربنا يقول لك أنا مش عايز أشق عليكم حتى بس بربش كده، بس يعني إيه برموشك ربنا يقبل الصلاة سبحانه وتعالى. وفقهائنا علمونا الموضوع ده ويمكن يجي بعد كده. لكن انت بتتكلم دلوقتي على القيام، اغلب اللي بيسمعني ممكن يكون يقدر يقف. لو واحد يا جماعه قعد في صلاه الفريضه ويقدر يقوم، في مشكله في صحه صلاته. اما صلاه السنه فيجوز انك انت تقعد فيها حتى لو قادر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى، يعني في السنه يعني، من صلى قائما فهو افضل، ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم، قال العلماء يعني في صلاه النافله. اما في صلاه الفريضه لازم تبقى واقف لو تقدر على حاجه زي كده. وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قال الله أكبر اليمين على الشمال، النظر في موضع السجود، واقف دلوقتي هيبدأ يقول حاجة هي سنة مش فريضة قبل الفاتح، حاجة اسمها دعاء الاستفتاح. في كذا نص لدعاء الاستفتاح، من أشهر النصوص وأحبها إلى قلبي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان النبي بيقول كده قبل ما يقول بسم الله ويقرأ الفاتحة. إيه ده؟ استحضار. أنت بتجمع القلب، بيسموه حالة الجمع على الله، بتجمع القلب على ربنا، بتتكلم بكلام بتسمعه لقلبك عشان يركز. أنت بتعمل إيه يلي بتصلي؟ أنا دلوقتي بوجه قلبي ووجهي لله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا يعني محبا يعني موحدا حنيفا، وما أنا من المشركين. إن صلاتي اللي بعملها دلوقتي أهو، إن صلاتي ونسكي، نسكي كل عباداتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلاتي جزء من حياتي معاك يا رب، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. على فكرة الكلام ده قاله سيدنا إبراهيم، قاله زمان لما كان أقوامه اللي بيعبد الشمس واللي بيعبد القمر واللي بيعبد الأصنام، وهو قال لهم أنا بريء من اللي بتعبدوه، إني وجهت وجهي. ده سيدنا إبراهيم قال لهم كده، إني وجهت، سورة الأنعام، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فجت الشريعة الإسلامية قولوا كلمة سيدنا إبراهيم الحنيف خليل الرحمن الموحد عشان تبدأ بجمع قلبك على الله. احفظوا الدعاء دائما ودور عليه واكتبه ورايا في كراسة إياك نعبد، ولو ما لحقتش تكتبه هات حصن المسلم مفتحه، النبي كان بيصلي كده، صلوا كما رأيتموني أصلي. اللي ما قالش الدعاء ما فيش حاجة في صلاته، لأن ده سنة، ولو ترك ما فيش أي حاجة، لكن إحنا بندور على الحال النبوي والصلاة النبوية. قلت دعاء الاستفتاح يا سيدنا محمد، آن الأوان نبدأ في ركن من أركان الصلاة وهي الفاتحة. بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي القرآن. لازم الواحد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هبدأ أهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آية من الفاتحة. طب لو أنت إمام تقولها بصوت عالي أو واطي، الروايتين وردوا وأقوال أهل السنة أنك أنت ممكن تقولها بصوت عالي أو بصوت واطي، المهم أنك أنت تقولها بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ الفاتحة. ولما ربنا تكلم على الفاتحة قال ولقد أنزلنا إليك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة جزء من القرآن، لكن ربنا كأنه ركز عليها في الكلام وقال في سبع آيات نزلوا مع القرآن، كأنه بيقول ركز قوي مع الفاتحة، فيها معاني كبيرة قوي تربط قلبك بربنا سبحانه وتعالى. ودي ركن لازم تقرأها لو كنت بتصلي لوحدك، ولو بتصلي وراء إمام لو الإمام قرأها يجزئ، يعني أكنه قرأها بالنيابة عنك. أقول الكلام ده ليه؟ ممكن وانت بتصلي مثلا في الجمعة أو في صلاة الجماعة الإمام يقرأ الفاتحة وبعدين لسه هيديك فرصة تقرأ، يقوم مديك فرصة صغيرة لسه ما كملتش الفاتحة، يقوم الإمام داخل في الصورة القصيرة. علماءنا قال خلاص اسكت واستمع القرآن الصورة، لأن ربنا قال لنا فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلو ما لحقتش تقرأ الفاتحة ورا الإمام مفيش مشاكل، أنا بتكلم لو بتصلي لوحدك الفاتحة ركن لازم تقرأها. وأنا الحقيقة لازم الواحد يتأمل اشمعنى الفاتحة يا رب؟ فاتحة أنت داخل على ربنا بتقول له يا رب أنا داخل بيك عليك بسم الله، أنا مش داخل جايب معايا واسطة، أنت واسطتي ليك، أنت دليلي عليك، بسم الله الرحمن الرحيم، بحمدك يا رب على كل نعمة أنعمت بيها عليا وعلى العالم كله. شوف الكلام بس بالبساطة كده باللغة البسيطة، بحمدك يا رب العالمين، شكرا يا رب، أصلا أنا واقف معاك، أنا واقف معاك لأنك أنت رحمتني، أنت برحمتك أنا جيت. الرحمن الرحيم يلي تملك مصيري في الدنيا وفي الآخرة، مالك يوم الدين، يلي ماليش غيرك أعيش لي وأعيش بي وأعيش عشانه، إياك نعبد وإياك نستعين، ومن غيرك معرفش أعمل أي حاجة لا في حياتي ولا في أخرتي ولا في رزقي ولا أي حاجة. يا رب ليه طلب عندك، خد بإيدي أحسن أضيع في الدنيا، اهدنا الصراط المستقيم. يا رب الطريق اللي مش عليه الصالحين اللي بتحبهم اللي أنعمت عليهم، مش الناس اللي عرفوا الحق وسبوه وأهملوه، أو الناس اللي ما دوروش على الحق فضلوا عن الطريق اللي ما يعرفوش الحق أصلا. شكرا يا رب ان انت جبتني يا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، بحبك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، شوف فضفض كده، خلي قلبك الاول ينطق بالفتحه وبعدين لسانك فضفض له بالفتحه. الفتحه دي صوره غاليه جدا على ربنا سبحانه وتعالى، حس بيها وانت بتقراها بين يدي الله. فتحه ركن. خلص النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحه، بعد ما يخلص الفاتحه كان بيقرا سوره قصيره. السوره القصيره اللي بعد الفاتحه طبعا دي في صلاه الظهر، صلاه العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وصلاة الفجر في الركعتين اللي في الأول. السورة القصيرة دي سنة، يعني لو ما قريتش السورة القصيرة صلاتك إن شاء الله صحيحة، بس إحنا ما بندورش على كده، ندورش على الفاتحة وأمراك على طول. لو بتصلي وعندك وقت تقرأ السورة القصيرة اقرأها، وكلنا عندنا وقت نقرأ السورة القصيرة، وهي سنة عند جماهير الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. فلو بعد ما تخلص الفاتحة بتقرأ السورة. طيب كل واحد وحفظه، واحد قرأ ايتين، واحد قرأ ثلاثة، واحد قرأ اكتر، واحد قرأ اقل، ملهاش شيء معين او حد معين، المهم ان انت تقرأ. والحكمة منها انك بعد ما تقرأ الفاتحة تقرأ على ودانك وعلى قلبك وعلى عقلك كلام ربنا، كلام ربنا موعظة ونصيحة. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. سمع قلبك، اقرأ على قلبك كلام ربنا اللي بيغير الحال وبيغير النفوس وبيغير الارواح. ما تستعجلش، خلي قلبك يقرأ ولسانك يقرأ ودانك تسمع عشان تبدأ في الحياة تشوف نعم ربنا وتشوف آيات ربنا لما القلب يتعود على كلام الله سبحانه وتعالى. بعد ما خلصت السورة القصيرة قلت الله أكبر، النبي كان يقول الله أكبر، وكأنك ربنا بيقولك قول عشان تنبه نفسك الله أكبر. أنا بنتقل لحركة تانية يا رب، وانتقالي بيك أنا ماليش غيرك، ما عملش كلام ده إلا عشانك، أنت أكبر ما في قلبي، الله أكبر. بعد ما خلصنا السورة القصيرة نفس تكبيرة الإحرام دي اسمها تكبيرة الانتقال، الله أكبر، حذو المنكبين وهنزل للركوع دلوقتي. وانت راكع يا جماعة ركزوا معايا كويس، وانت راكع بيبقى ايديك على صابونة رجلك كده، يعني انت ماسك رجلك كده وصابونة رجلك كده. والعلماء علمونا على فكرة الركوع ركن، يعني بدونه تبطل الصلاة، لازم تبقى راكع. طبعا نتكلم على القادر، في واحد ممكن يكون من أهالينا أو حد عنده حاجة في ظهره فبيركع كده وهو قاعد، نتكلم على الطبيعي. الركوع ركن، بتحط إيديك على صابونة رجلك كده، واسمحوا لي أقول لكم مطلوب إيه. مطلوب وانت راكع إنك انت لو اتحطت كوباية مية على ظهرك ما تدلقش. وكان الصحابة، بعض الصحابة إذا ركع من طول الركوع وثباته، كان إذا ركع وقفت الطيور على ظهره. افتكرت تمثال من كتر الخشوع. رجليك الاثنين متوجهين للقبلة قدر الاستطاعة، واسمحوا لي إن أنا أقف دلوقتي وأوريكم الركوع شكله عامل إزاي. انت راكع تقول الله أكبر، حذو المنكبين كده، وبتركع إيديك ماسكة صابونة رجليك، وبتبقى 90 درجة كده، بحيث إن لو حد حط كوباية المية ما تدلقش. والركوع زي ما قلت لحضراتكم ده ركن من أركان الصلاة. وكلمة ركع يعني خضع، كأنك بتقول له يا رب أنت قلت لي ما انحنيش ولا تذلل حد، لكن يا رب هخضع ليك. يا من يركع له ولا يركع هو إلى أحد، يا من يركع له ويخضع له ولا يخضع هو لأحد سبحانه وتعالى. درجة أن النبي وهو راكع صلى الله عليه وسلم كان يقول كلام لما أنت تقوله يحث فيك التعظيم لربنا. شوف روحك بترتقي دلوقتي لو حسيت باللي كان حاسس بيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو حاولت، روحك بترتقي وتسمو، والتأمل بيزيد في ربنا. كان النبي يقول خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي، كل شعيرة وكل عرق وكل نقطة دم وكل كرة دم حمراء وبيضاء يا رب ركعة. وعلى فكرة الركوع لله قمة العز، لأنه لله سبحانه وتعالى. وأنا لما أخضع لحبيبي دليل الشرف والكرامة، وأصلا متشكرين أصلا يا رب إن أنت بتتعامل معانا وبتخلينا نركع لك ونسجد لك، ده شرف لنا إحنا يا رب العالمين سبحانه وتعالى. خلصت الركوع؟ آية من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده، وهي سنة عند جماهير العلماء. الحنابلة بيقولوا إن هي واجبة، لكن الشافعية والملكية والأحناف بيقولوا ذكر سمع الله لمن حمده ده سنة. فأنت إحنا بنقوله لأن النبي كان بيصلي كده، سمع الله لمن حمده. لو بتصلي وحدك أو بتصلي ولا الإمام، الإمام هو اللي بيقول سمع الله لمن حمده، وأنت بتقول ربنا ولك الحمد. مرة واحد من الصحابة دخل كان متأخر على الصلاة، فلاحقهم هم ركعين، فلاحقهم وطلع معهم لحق الركعة يعني، فقام قايل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي سمع الكلام ده، فبعد ما خلص الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم قال هذا القول؟ فما قال بأسا، ده قال كلام كويس قوي. قال له أنا يا سيدنا محمد. فقال لقد رأيت 12 ملك، وفي رواية لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. الكلمة اللي انت قلتها لما رجعت لحقت الصلاة قلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في، شكرا رب، شكرا يعني شكرا قوي. هو عايز يقول كده بس باللغة العربية. الملائكة جريت عليها ورفعتها، 12 ملك بيتخانقوا على جمال الكلمة اللي انت قلتها. ومن ساعتها وهي صارت تشريعا وقبلها النبي وأقرها النبي. فبنقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. خد بالك واحنا بنرقع بنرفع من الركوع النبي كان بيقول سمع الله لمن حمده، وكان بيرفع ايديه. كان سيدنا عبد الله بن عمر بيقول النبي كان بيرفع ايديه في ثلاث مواضع، لما يقول الله اكبر للاحرام، ولما يقول الله اكبر نازل للركوع، ولما يقول الله اكبر رافع من الركوع. دول الثلاث مواضع اللي بيترفع فيهم الانسان، بيرفع في ايديه حذو المنكبين او حذو الراس كده اهو، زي تكبيره الاحرام الله اكبر وانا بداخل في الصلاه، الله اكبر وانا نازل للركوع، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جماهير الفقهاء يعني اغلب الفقهاء بيقول لك سيب ايديك تنزل تحت، ما تعملهاش كده. وبعض العلماء قال لك انك انت تنزل وحطها كده، مش عايزين نتخانق يا جماعه، لكن بيقول لك رجعها تاني زي وضع الصلاه ووضع القران. سبتها او حطيتها في خلاف في المساله، لكن جمهور الفقهاء انك انت تنزل ايديك عادي جنبك. وحديث النبي يدل انه كان بينزل ايديه جنبه صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. هنا في حاجة جميلة قوي، لو بتصلي في جماعة قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. الملائكة بتقول بعد الإمام ربنا ولك الحمد لما يقول سمع الله لمن حمده، فقولوا أنتوا كمان. لو قلتوا وكلامكم جي مع كلام الملائكة وتطابق القولين مع بعض في نفس الوقت، ربنا يسامحك عن كل ذنوبك. في كلمة بتقول ربنا بس ولك الحمد غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب رفع النبي، واقف دلوقتي هينزل للسجود. يا جماعة النزول للسجود لأشرف المواطن وأشرف الأوقات وأشرف اللحظات بين يدي الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قمة العز سجودي في الأرض بين يدي الله. إذا كان اليابانيين والجنوب شرق آسيا لما بيجوا يحيوا بعض بيخضعوا كده لبعض، وعندهم أوقات وعندهم عيد لما في أعياد الأم، أو لما يكبر المدرس بتاعه وعندهم يوم كده بيجيبوا المدرسين ويغسلوا لهم رجليهم شكرا لهم إن هم علموهم في يوم تخرج كل الطلاب. هذا الخضوع للأحبة من شرف النفس، ما بالك لما تخضع لربنا سبحانه وتعالى. هينزل النبي للسجود دلوقتي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن الجزء اللي جاي ده جزء مهم جدا، جزء بيتكلم عن سجود النبي وسجود الصالحين والخضوع، وبعدين هيبقى فيه تشهد، وبعدين هيبقى فيه سلام. الجزء ده يا جماعة بيتكلم إزاي تخرج من الحضرة الإلهية، إزاي بعد ما كنت مع الله سبحانه وتعالى تنصرف من بين يدي الله. وده محتاجين نتكلم عليه المرة اللي جاية. لكن أنا النهاردة كنت جاي أتكلم مع حضراتكم عن صلاة النبي ومشاعر النبي. في جزء لسه هنكمله، الجزء اللي ما كملهوش اللي خدناه طول الأسبوع حاول تمارسه. ارفع أيديك زي النبي، اتفرج على حلقة تاني، حط أيديك زي النبي، اركع زي النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الفاتحة بمشاعر اللي بيفضفض لربنا سبحانه وتعالى، اهتم بالوقت لما ربنا ينده عليك. شرف وعز انك تدخل على الله في اي وقت. اهتم اهتم. وتعالوا مع بعض نكمل المرة اللي جاية في كيفية صلاة النبي، ثم نتكلم على شوية بقى معلومات لطيفة جدا، في اشياء مباحة ينفع تعملها جوه الصلاة ليست من الصلاة، وفي حاجات مكروهة اوعى تعملها، وفي حاجات ممكن تبطل الصلاة. معلومات في منتهى الجمال وبنحتاجها يوميا. واحنا اتفقنا هنتعلم مع بعض الكيفية والحكمة والحال عشان نحيي روح العبادة. واحنا دلوقتي يا رب ساعدنا ان احنا نحيي روح الصلاة. شوفكم المرة الجاية، وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام المصلين، والحمد لله رب العالمين. Do 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 do.